بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدماج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، إرشاد الطالب في الأجوبة على أسئلة أهل السنة بمسجد علي بن أبي طالب، لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن عليم الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة ليلة السبت في 11 من شهر شعبان لعام 1425 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع الأسئلة.
تمناها إلى فضيلة شيخنا أبي عبد الرحمن وفقه الله وسدده، يرجون الإجابة عليها. وهذه أسئلة من مسجد علي بن أبي طالب في صنعاء، يقولون: السؤال الأول، الخراج بالضمان ما معنى الحديث؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمعنى الحديث الخراج بالضمان، أي أن الإنسان إذا اشترى مثلا بيتا من إنسان ثم سكنه، وبعد أن سكنه وجد فيه عيبا في ذلك البيت، فإنه يعيده لصاحبه ولا يدفع الإيجار، لأن الخراج بالضمان فهو فيه خلال سكناه في ذلك البيت كان ضامنا لما يحصل به، حيث لو احترق أو تهدم فيكون تهدم على المشتري لا على البائع، فلهذا خراج بالضمان. نظير ذلك، اشتريت سيارة من إنسان ما تدري ما فيها من البيوت، ثم ظهر لك بها عيب، وقد سافرت بها أو أجرت عليها أركبت عليها تلك السيارة، إذا صدمت في خلال سياقتك لها أنت الضامن، وبما أنه ظهر لك عيب كان خافيا عنك لم يظهره صاحب السيارة، فإنما تستخرجه من ظهرها من ركوب وكد عليها، لا تعيده لصاحب السيارة، لا يعاد لصاحب السيارة، فإن الخراج مقابل ضمانتك عليها ومقابل ما أنت يعني ضامن به عليها، بحيث لو صدمت أو تحطمت أنت الضامن. ولهذا نظائر، لهذا نظائر. قد يقول قائل: هذا الحديث يتعارض مع حديث المصراه، فإن شاء ابقاها وإن لم يرد وإن لم يبقها أعادها وطاعا من تمر. هذا نفس الخراج بالضمان، هو أخذ الحليب خراجا منها، تخرج منها حليبا، ومع ذلك ما كان ضامنا، ومع ذلك كان ضامنا بما يحصل فيها من التلف، ومع ذلك ما أعادها واللبن له مباشرة بدون ما يعيده إلى قارن ذلك طاعن من تمر، بل ألزم بإعادة طاعن من تمر. فما كان الخراج بالضمان في مثل المصراح، إذا المصراح صح، إلا أن ذلك لم يعتبر صحيحا، وقالوا إن هذا الحليب أصله من عند صاحب الشاة أو البقرة أو الناقة أو ذلك، فهو لرعايته ومن كسبه، وهو بما أنك أخذت شيئا من كسبه الخالق أجهله، كل سنة من حرام بين المال وعنده، وبما أنه لا ينضبط هذا يمكن أن تكون حلبتها كل، وأخرى يمكن تكون حلبتها أكثر من ذلك، والبقرة أيضا البقرة يختلف من حين الحليب، قدر بشيء من ذلك وهو فاعل من خلق، قدر بفاعل من خلق، فيعاد مقابل الحليب الذي أخذه منه، وحتى لو اقتلبها بعد ذلك ما يعيد إلا الطاعة. فبقي أنها لا تعارض بين هذا وبين حديث المصراح حيث أنه استخرج الحليب ما كان خراج الضمان بل أعاد مقابله، وبين حديث عائشة وغيرها الخراج بالضمان بحيث أنه استخرج شيئا من ظهر جمل، اشترى جملا ثم حمل عليه إلى مكة إلى صنعاء إلى سلاء، هكذا كان الجمل تاجر بها. وفي خلال شرائه له ما يظهر له فيه عيب من عيوب، وبعد حين ظهر فيه عيب هو أصل ذلك العيب من عند صاحب مؤخره. فإذا هذه الحمول التي قد استفادها وأجر عليه ما يعيد لصاحب الجمل شيئا منها مقابل ضمانته ورعايته للجمل، ومقابل لو مات الجمل في بقائه بعد أن تفرق البيعان فإنه يموت على حساب المشتري لا على حساب صاحب الجمل الأول، فكان خراج الضمان. هذا حاصل هذا الحديث، معنى هذا الحديث الخراج الضمان هو حديث صحيح. وفي منطقة من جاريد فيما مر بنا شرحه في منطقة من جاريد.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني: التردد بين ثقتين هل يقدح في الحديث؟
الذي نعلم أن هذا لا يعتبر، لا تعتبر إلا قاعدة، وإنما هي من العلل غير قاعدة. تردد بين ثقتين يقولون هذا ما على أن عدم التردد أو لا، عدم التردد أو لا إذا لم يتردد فيه، لكن إذا كان تردد بين ثقتين فإلا غير قاعدة.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث: نقل الشيخ الألباني خلافا للعلماء في تدليس بقية بن الوليد، فما الراجح في المسألة؟
بقية بن الوليد مدلس ممن أكثروا في التدليس أكثر، وجمعوا مع التدليس أيضا يشبه التدليس، حصل لهم شيء طعين فيهم، طعين ممن طعين فيهم بكثرة تدليسهم. على هذا فكان القول في بقية كما يقال أحاديث بقية ليست نقية فكل منها على بقية. عن بقية يضعف بها الحديث عند جماهير أهل الحديث، نعم يضعف بها الحديث. هل يصلح الشواهد المتابعة؟ الله يصلح. وإن كان يدلس عن ضعفاء ويدلس ماذا إسقاط ضعيف بين ثقتين وأمثال ذلك، بس الشواهد لا وغير ذلك.
جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع: إلزاق القدم بالقدم عند المخاصة من السنة أم أن الحديث يدل على المبالغة في تأثية الصفوف؟
هذا من أثر أنس بن مالك قال: كان أحدنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يلزق كعبه بكعب صالح. الصحيح. وإذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتحرون ذلك فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، بل وحثهم على الكراس، وهذا من لوازم الكراس. ويخلق صده المبالغة في التثنية، بل إزاء الكعب بالكعب من لوازم الكراس، تراس في الصفوف وقارب بينها، وغالبا أنها ما تتراس الصفوف إلا إذا حصل الكراس، ما تتلمال ما تستوي الصفوف إلا حصل إذا حصل الكراس كما كان، فأنهم بنيان المرسل. ترص في الصفوف وقارب بينها، وأنت تعرف التراص، معروف الرص شيء بعد جانب الشيء، ترص في الصفوف. فنعم أمر واجب، تسوية الصفوف واجبة، وأيضا سد الخلل واجب لا تدعو فرجات للشيطان، وأيضا لا تكون تسوية الصفوف إلا للتراص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسوين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وفي رواية: أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فهو واجب، وأنصح الأخذ قراءة رسالة بسط الكف في وجوب تسوية الصف للسيوطي رحمه الله، رسالة صغيرة وهي ضمن الحاوي لكنها قد أفردت بحق الكف سباع بمفردها وهي ضمن الحاوي، وهي رسالة كما تعلمون يرى فيها السيوطي ما محصل تلك الرسالة أنه أن تسوية الصفوف واجب، وأنها من تمام الصلاة، وأن عدم تسوية الصفوف يخل بالصلاة.
بارك الله فيكم. السؤال الخامس: ما هو الراجح في سماع محمد بن سيرين من عمران بن حصين؟
والله الدار قطني نفى سماعه، وله رواية عن عمران بن حصين في الصحيح، وعلى هذا فما رواه عنه في الصحيح يثبت، لأن الأمة تلقى فيه القوة، ومع ذلك يبقى على عدم السماع.
جزاكم الله خيرا. السؤال السادس: هل الالتزام بالوعد في البيع واجب؟
لا، دون معنى في البيع الالتزام الوفاء بالوعد واجب في سائر ما يعيده الانسان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: علامة المنافق ثلاث، ومنها إذا وعد بحدث ثلاث، إذا عاد غدر، وزيادة أيضا إذا خاصم فجر. أربع، هذا حديث أبي هريرة وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان في خطرة من أمة كان في خطرة من النفاق حتى يدعها إذا حدث ثلاث وإذا وعد آخر إلى آخر. فهذا من علامات النفاق، أن يعد وهو ينوي عدم الوفاء، علامة من علامات النفاق، النفاق العملي والاعتقاد. وأنت تعلم في كتاب الله الثناء على الوفاء بالوعد والوفاء بالعهد، فعلى هذا يجب الوفاء بالوعد بما وعد به الإنسان بقدر ما يستطيعه.
بارك الله فيكم. السؤال السابع: من مات ولم يتمكن من القضاء وعليه صوم، هل يصوم عنه وليه؟
لا، مات وعليه صوم، الكلام فيه نظر اصلا، كيف عليه صوم؟ وما يكون عليه صوم الا اذا تمكن من القضاء. مثلا انسان مرض في رمضان من اول رمضان الى اخره وهو مريض تماما، هل نقول عليه صوم؟ لا، ما عليه صوم في مثل هذا، لأنه ما تمكن ما سدي حتى يكون الصوم عليه. وهذا باتفاق أهل العلم، قال البغوي، وأيضا ماذا النووي شيخ مسلم والبغوي شرع السنة وغير هؤلاء، أنه ما يكون عليه الصوم سواء كان هذا من رمضان أو كان يعني نذرا، ما يكون عليه الصوم إلا إذا تمكن من القضاء ولم يقدر. أما إذا لم يتمكن من القضاء فلا يكون عليه الصوم، وهذا آخر.
بارك الله فيكم. السؤال الثامن: المشبوط برفعة، هل يتشهد التشهد الأوسط مع الإمام أم أنه يسكت؟
يتابع، إنما جئل الإمام ليسمى به فلا تختلفوا عنه، يتشهد وهو ماجور إن شاء الله، وذلك بكر من الأرسال تابع للحديث.
السؤال التاسع: قاتل نفسه يعذب بآلته كما في الصحيحين، إلا أن هناك في صحيح مسلم حديثا مشكلا من حديث جابر الذي قطع برادمه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالمغفرة، كيف الجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى؟
ما في تعارض، فإنما دعا له بالمغفرة محمول على أنه يعني ماذا قطعها لالك في التعمد، وإن كان إيرا ولو وجد فيك في التعمد، فإن الدعاء بالمغفرة ليس معناه أنه كافر الذي يقتل نفسه، ما هو كافر ما لم يستحل ذلك. الدعاء بالمغفرة فيه بيان أنه يجوز له الدعاء صرحا عليه والصلاة عليه، إنما يعتذر ذلك أهل الفضل. وذلك الحديث بأنه يدعه بطنه بالحديثة أو يتردى منه إذا تردى من جبل خرج مخرج الوعيد بمن جازاه الله سبحانه وتعالى، ليس معناه أنه من أهل النار، يكفر أنه يكفر بذلك ويصير من أهل النار خلدا فيها، وإنما هذا شأن أهل الوعيد، مثل قاتل غيره، قاتل نفسه مذمومية المؤمن المتعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال أهل العلم: هذا جزاؤه إن جازاه، وقالوا جزاؤه إن كان مستحلا في نظر هذا، وقالوا خالدا فيها نقدا طويلا لا أخذ تلك التأويلات. هذا نظير، هذا نظير الآية التي سبق النساء.
السؤال العاشر: من رأى الهلال منفردا هل يتكتم أم يعلن صومه أو كذلك هلال شوال؟ ما قولكم بارك الله فيكم؟
أما إذا رأى الهلال بمفرده وتأكد من ذلك فهذا مسألة خلاف بين أهل العلم، هل يصوم أم يصوم مع الناس؟ صوم يكون الناس الفطر يوم يفطرون، أرحى يوم يضحون، وهذا وآخر يتعارض معه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له قدره. على هذا من رأى وتأكد من الهلال فليصم، فإن قبل شهادته وإلا صام بمفرده. فإنه في حقه يعتبر واجبا. إذا رأى الهلال رآه وتأكد من رؤيته يعتبر واجبا عليه أن يصوم رمضان. أما الفطر فجمهور أهل العلم أنه لا يفطر إلا على شهادة رجلين، بل بعضهم ادعاه إجماعا، قال هو إجماعا الله أعلم بذلك النص. وأما في يعني ماذا في الصوم فيكفي فيه غير شهادة واحد، لأن ابن عمر رضي الله عنه رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر بصيامه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمون بصيام واحد معناه أنه من باب الأولى إن لم تقبل شهادة أنه هو يصوم دون غد. هذا الذي يترجح في المسألة.
بارك الله فيكم. السؤال الحادي عشر: رجل عنده بقر وغنم وإبل ثم ولدت الأمهات، هل يضم النساء إلى الأمهات في الزكاة؟
البقية ما إذا تأكد الهلال طوال ما يمكن أن يؤيد، ولا يصلح أن يؤيد مفرده، ولكن إذا أفطر يبقى يؤيد عنه. إذا أفطر أكد، يعني إذا أفطر يبقى مفطرا ويؤيد مع الناس، ما يصلح يؤيد نفسه بنفسه، ولا وجنور أهل العلم أنه لا يصلح يؤيد نفسه. طيب
تقولون رجل عنده ذكر وغنم وإبل ثم ولد في الأمهات، هل يضم النساء إلى الأمهات في الزكاة؟
نعم، غنم إلى غنم وإبل إلى إبل، البقر إلى البقر. الاتخاذ تضم مثلا عنده 30 شاة وعنده 10 اتخاذ، وحال عليها الحول تضم اتخاذ إلى أمهاتها ويؤدى من الزكاة تصير 40. نعم هذا هو.
السؤال الثاني عشر: موظف يعمل مسؤول دوام الموظفين يتفق مع الموظف على أن يكون الموظف يعطيه مبلغا على أن لا يتم القصد عليهم في حالة غيابه ثم تاب، من تاب؟
تاب وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، التوبة من أسباب الهلاك. نعم، إذا علم أنه أخذ مال إنسان غير حق وهو ما يزال حيا يؤدي إليه إذا كان واجبا له، وإذا لم يعلم ذلك فاتقوا الله ما استطاع. نعم
بارك الله فيكم. السؤال الثالث عشر: رجل عمره 15 سنة أفطر عمدا في شهر رمضان يومين، والآن أصبح عمره 27 سنة ولم يقضي اليومين من ثمن شهر.
معنى أنه بعد البلوغ 15 سنة، فمن البلوغ الإنبات أنه البلوغ أيضا بلوغ 15 سنة منها عمر منها هذا. فعلى هذا ترك عمدا ما عليه قضاء. الصحيح أن من ترك صوما من رمضان عمدا أنه لا قضاء عليه، وإنما عليه التوبة والقضاء في حق عمر منها مسافر إن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخرى. أما أنه يتركه عمدا ثم يلزم بالقضاء فما على هذا دليل. التوبة والاستكثار من النواهل.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع عشر: ما حكم من يصلي في البيت وهو مجاور إلى المسجد؟
صلاة صحيحة هو آخر. أما حديث لا صلاة لجاور المسجد إلا المسجد لعدم الظالم، لكن صلاته صحيحة وهو عاصي بترك الجماعة عمدا. لقد هممت أن أمر من يؤم الناس أنه قال في الأولاد لا يصلون شهر الصلاة في جماعة عرق ليمتهم واركعوا مع الراكعين، قال الله سبحانه وتعالى، وقال في بيوت أمين الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآثار رجالا لا تلوم تجارة ولا بيع لذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا إلى آخره. وأنت تعلم تلك الأحاديث التي في فضل المشي إلى الصلاة، فضل الصلاة في المساجد، البقاء في المساجد إلى آخره. فهذا يكون عافيا. وأما ابن حزم فيرى صلاته باطلة، وقد رد عليه بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في سوقه جماعة تفضل عن صلاته في سوقه وفي بيته 27 درجة. جاء ب25 درجة أن نعم فماذا قال تفضل، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها باطلة. وقد استدل رحمه الله بقوله: من سمع النداء فلا صلاة له إلا من أذن. أهل العلم يقول لا صلاة له تامة. هذا هو الصحيح، أن المعاصي بترك الجماعة وصلاة صحيحة عليه أن يصلي في الجماعة وأن يغتنم هذه النعمة التي من الله بها عليه من الصلاة في جماعة بما فيها من فضل.
السؤال الخامس عشر: موظف يعمل في مؤسسة وعمله مرتبط مع بعض التجار، وفي شهر رمضان يقوم التجار بصرف مبالغ من المال واعتبارها زكاة، وهذا المال لا يصرف من قبله إلا للموظفين الذين يتعاملون معهم، فما الحكم؟
أين؟ موظف يعمل في مؤسسة وعمله مرتبط مع بعض التجار، وفي شهر رمضان يقوم التجار بصرف مبالغ من المال واعتبارها زكاة، وهذا المال لا يصرف من قبلهم إلا للموظفين الذين يتعاملون معهم، ما هي الزكاة؟
ما يعتبر زكاة إلا إذا كان للفقراء والمساكين. نعم، إن كان الفقراء والمساكين فهو زكاة عليهم، وإن لم تكن للفقراء والمساكين فهي رشوة، والظاهر منها أنها رشوة، ولأنه خصص هذا الموظفين الذين معه لأنه ينبه له بعض المصالح في بعض الأوقات، وما أتبع هذا بإخراج بعض التجار زكاتهم لكبار مسؤولين يعمد إلى عقيد وإلا إلى واحد يعني ماذا مسؤول كبير ربما راتبه في الشهر 100,000 وعندها نحو 500,000 من يمين وشمال، هي الراتب 100,000 ولكن من يمين وشمال نحو 500,000 حول هكذا لفلة من هنا ومن هنا كما هو معلوم. نعم، وبعد ذلك يذهب يزكي عليه، قل له خذ هذه زكاة يا أيها المستحق، لا لأنه مستحق ولكن إذا كان ولكن يعني سعدي وسعدك من باب سعدي وسعدك، هذا شأن أصحاب سعدي وسعدك، ما يزكي يا أصحاب سعدي وسعدك والله ما يزكي، إنما هي رشوة. نعم، بارك الله.
السؤال السادس عشر: هل تسمية ابن تيمية لله بالصانع وكذلك واجب الوجود مشروع أم لا؟
أما الصانع فقد أنكره أهل العلم، وفي القول كذلك في شفاء العليل وفي مختصر القواعد فيما أذكر ومصادر أنكره أهل العلم الصانع، أنكر هذه التسمية، ولكن حديث إن الله صانع كل شيء وصنعته، إيش الذي أنكره القول الإخوان؟ إيه الرأس يعني ماذا أن الله صانع كل شيء وصنعته، خالق الصواب فيه خالق كل شيء وصنعته، أما صانع ففيه أعظم فهو معلوم، وعلى هذا فالصانع ليس من أسماء الله عز وجل، وربما ترى بعض أهل العلم يذكر بعض الأمور أخبارا عن الله عز وجل إخبارا، وعلى هذا فليس من أسماء الله وننصح بالبعد عن ذلك، حتى أيضا نعيش الفترة الثانية واجب الوجود، رأينا هذه جرح الطحاوية كثيرا نقرا عن شيخ الإسلام، وليس هذا من أسماء الله واجب الوجود لكنه مجاراه ومماساه لأولئك الذين يقولون هذا الكلام ليبين لهم كلامهم أنه غلط أو نحو ذلك.
بارك الله فيكم. السؤال السابع عشر: هل يشرع إدخال الولد دون السابعة إلى المسجد وفقهم مع المصلين ليتعلم؟
إذا كان يفهم فنعم، فقد راى عمر بن الخطاب توضأ مثلا يفهم يصلي يتعود على الخير امر طيب، راى عمر بن الخطاب رضي الله عنه انسانا شرب الخمر في رمضان فجلده قال قبلاننا صائمون وتشرب الخمر قبلاننا صائمون، قال اهل العلم ان هذا الحديث بالاجماع انه لا يجب على الصبيان ان يطوموا بالاجماع ان يصوموا في قبل بلوغهم، ولكنه من باب التأويد على الخير والتمرين على الطاعة، حيث إذا بلغ يسوق التعويض على هذا، كانوا يؤمنونهم ببعض الأشياء يعودونها على الخير كما في الصحيح، فعلى هذا كذلك أيضا الصلاة عمر بن سلمة، هذا عمر بن سلمة الجرمي الذي أريد أقول، عمر بن سلمة الجرمي كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين وجاءت في رواية ابن ست سنين، لهذا إذا كان يتوضا يصلي سواء كان إماما أيها الله يصلي سنين يؤم الناس أو مأموما يصلي مع الناس يتوضا ويصلي فكذلك، وحديث دمروا مسجدا تجدكم صبيانكم وجاهلكم حديث ضعيف له طرق كلها معها.
بارك الله فيكم. السؤال الثامن عشر: هل يجوز الأكل من ذبائح أهل الكتاب في زماننا هذا
إذا علمناه كتابيا. نحن لا نمنع من أنه يوجد بعض الكتابيين، لا شك أنه يوجد، يوجد بعض الكتابيين، من هو ما زال على ما هو عليه من يهوديته أو نصرانيته على دين موسى أو على دين عيسى، فيما يدعمون هم، فيما يدعمون كذا يقولون، وإلا فهم كفار. فعلى هذا إن وجد كتابيا فإن ذبائحه إذا تم عليها تؤكل. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية. فنعم بشرط أن يتموا بقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. من أهل العلم من يقول إن الله أباح لنا أكل ذبائحهم وهو يعلم أنه يسمون الأب والابن والروح القدس ما يسمون الله. هذا ذكره القرطبي رحمه الله في تفسيره والصواب خلافه والدليل عام ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه اسم الله عليه. وأباحه الله عز وجل بشرط التثمين لا يعقل مما لم يسمى عليه ولا مما لم يذبح على طريق الإسلام. كتاب يسعد كتابيين يسعد الدجاج من رفعته موجود حتى لو كان مسلما يذبح على غير طريق الإسلام ما كان ما تعقل ذبيحته لأنه يروي على طريق الصحيح.
بارك الله فيكم. السؤال التاسع عشر هل يسمع الأموات من قبورهم سلام الأحياء عندما يسلمون عليهم؟
وما أنت بمسمع من في القبور؟ فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدري إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه أحد إذا عبد الله عليه روحه فاستوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأرد عليه ثابت ذلك. أما لعموم الناس كل من سلم على صاحب الله لماذا يسمعه ففي هذا نظر. وقرأ في ذلك رسالة الألوسي رحمه الله على آيات البينات بعدم سماع الأموات بتحقيق العلامة الألباني رحمه الله في هذا المسألة.
جزاكم الله خيرا. السؤال العشرون ماذا تقول لمن يقول لك عند مخاطبتك يا سيد مدخل لك وهل يجوز لك أن تقول للآل سبيل يا سيد بلغتك؟
إنما المؤمنون إخوة قال الله عز وجل متخاطب يا أخي. نعم ما إلى ذلك من التخاطب الذي جاءت من الأدلة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وعلى هذا إذا قال يا سيد إن كان سيدا حقا إن كان سيدا في قومه فلا بأس. من سيدكم يا بني سلمة؟ قال سيدنا الجبن الطيب خير عن المبخله. قال وأي داء أدوى من البخل سيدكم عور الجنون. وكان يولد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر. وهكذا السيد يساد قوله. أما حديث لا تقول لنا السيد فإنه ليس سيدا فقد أدخلتم ربكم فإن حديث ضعيف. فإن كان سيدا قال له يا سيد يعني سيد قوله. وإن كان كذلك عريفا فقال له يا عريف عريف قوله. أو كان مدرسا قال له يا مدرس أو كان فلا مانع عن هذا. وإن كان مجرد كلام هكذا إطلاق عليه يا سيد هو ليس بسيد قومه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله أيها المسؤول بقولكم الأول فيترك هذا يترك إلا إذا كان في حقيقته.
السؤال الواحد والعشرون هل القول بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو المشرع القبيح أم أن الله هو المشرع والرسول صلى الله عليه وآله وسلم نقل الشرع إلينا من الله سبحانه وتعالى؟
الثاني هو الصواب ليس المشرع إنما هو بلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أريد إليكم ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصي قلبك. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فلا تمسك على المسكرات إن الله عليم بما يسمعون. فلعلك باقع نفسك على آثاره إلا من جهة الأبي فأسفا ما هو مثلا. الله يقول وتقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم اليمين ثم لتقع معهم اليقين فما منكم من أحد عنه حديث. ويقول سبحانه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا من جهة الأبي فأسفا ما هو مثلا. الله يقول وتقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم اليمين ثم لتقع معهم اليقين فما منكم من أحد عنه حديث. ويقول سبحانه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يوصف بأنه شرع للناس، شرع للخلق، شرع لكم من الدين المكلف، شرع لكم من الدين ووصاله ريحاً والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى لكن الدين ولا تفرقوا. هذه صفة من صفات الله، شرع تؤخذ منها صفة. سائر الأفعال المذكورة في القرآن من شرع يشرع أو ما إلى ذلك تؤخذ منها صفة ولا يؤخذ منها اسم، وليس الشارع من أسماء الله عز وجل. وما تراه في كتب بعض العلماء يقول إن قال الشارع أخبر الشارع إنما يريدون بالإخبار فترك أولى.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني والعشرون، هل هناك زيادة فضل في قراءة سورة الإخلاص في الصلوات عن غيرها من السور باعتبار أنها تعدي لسورة القرآن؟
اقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأوا ما تيسر منه. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى أن يقرأ في آخر صلاته بالقول هو الله أحد كما يفعل فيها. قد ذكرنا تنبيها على هذا نقلا عن ابن رجب وغيره في كتاب احكام الجمعه وبدائها، فان شاء الله يراجع ذلك. فانهم يتحرون حتى ولو يوم الجمعه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا الجمعه سوره الجمعه سوره المنافقون، ويقرا اكثر اوقاته في اكثر الجمعه يقرا سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك على الغاشي، وهؤلاء يقرا في الاولى سوره وفي الاخرى قل هو الله احد، وفي الفجر كذلك سواء في الجمعه او في غيرها يقرأ في الأولى سورة وفي الثانية قل هو الله أحد. ولا يثبت لهم دليل على ذلك، ما تثبت أنه يعني ما الذي حملك على ذلك؟ قال حبك، قال حبك إياها أدخلك الجنة. فإن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على ذلك الذي فعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، وإنما أقر حبه لها ولم يقر صنعه بذلك، ولم يتحرر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء ولا غيرهم أن يختموا صلاتهم بقل هو الله أحد. هذا يا رسول الله.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث والعشرون، قال تعالى في سورة الحديد والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، فكيف سماهم الله عز وجل شهداء وهم لم يقتلوا في سبيل الله؟
من أهل العلم يقول والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، أي صدقوا. وهناك فاصل أيضا وقف في هذا الموضع وقلنا في الآية والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. هذه القراءة يعني نقوف الوقف على كلمة الصديقين أو لا فيما أرى الله، وهي تفسيرا لبعض أهل العلم، فيكون معنى والذين آمنوا بالله ورسوله لا يكونوا الصديقون، أي من حيث أنهم صدقوا وصدقوا، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يصدق عند الله صديقا. طيب بقي هل هم شهداء؟ الشهداء يعني الآية يكون معناها والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، يكون الواو تكون الواو استئنافية. نعم، وليست عاطفة أنهم هم الصديقون وهم الشهداء، ولكن هم الصديقون المؤمنون هم الصديقون. فإذا الشهداء ما أنزلت عند الله قال لهم أجرهم ونورهم عند ربهم. واضح هذا؟
بارك الله فيكم. السؤال الرابع والعشرون، إذا سلم الإمام والمأموم لم يكمل قراءة الأدعية بعد التشهد فهل يسلم مع الإمام أم يكمل
ماذا؟
إذا سلم الإمام والمأموم لم يكمل قراءة الأدعية بعد التشهد فهل يسلم مع الإمام أم يكمل الأدعية ثم يسلم؟
أما إذا كان دعاء الله من أجل أن أعذب جهنم على الإمام فليسلم، نعم لأنه واجب. وأما إذا زاد على ذلك وزيادة على هذا الواجب فهو تبع الإمام، تبع الإمام واجبة. نعم يكمله، وما إذا ترك ذلك الدعاء الواجب يكمله ويكمل.
السؤال الخامس والعشرون، يريد رجل أن يبني مسجدا وهو ممن يتاجر بالحلال والحرام، فهل يجوز لنا أن نأخذ منه مالا لبناء المسجد؟
إذا وضع مالا في المسجد لبناء المسجد أو أصلح مسجدا من أصله وصلى فيه المسلمون فالصلاة فيه صحيحة، فلا تدخل لماله الحرام في بطلان الصلاة.
بارك الله فيكم. السؤال السادس والعشرون، إلى من ينسب اللقطة المجهول الأب؟
لقطة مجهول الأب يصل إلى فلان بن أبيه، نعم محمد بن أبيه، صالح بن أبيه، أو قال عبد الله بن عبد الله، عبد الله بن عبد الرحمن، هكذا. أما أن ينسب إلى ذلك الذي تبناه أو قام برعايته تفضلا ومنة وفي الخير فلا يستبدلون لهم بآبائهم هو أقصى عند الله. فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين وأنا.
جزاكم الله خيرا. السؤال 27: كيف نرد على من قال إن الرواية قد انقطعت وإن الحديث خاصة من العلماء المعاصرين مثل الشيخ مقبل رحمه الله هم متفصلون على الحديث؟
لأن هذا ما عرف مصطلح الحديث لأنه جاهل مجهول. جاهل مجهول يعني الذي يقول إن مسألة التفريح والترعيف قد انقطعت وما بقي له شأن هذا غلط. وجد من يقول هذا هو غلط، ولا يزال المتأخرون يستفيدون من المتقدمين ومن قواعدهم ومن علومهم في التفريح والترعيف. الإمام البخاري الإمام مسلم سبقهم أناس قبلهم وما كان أحد أنكر عليهم ذلك. أيضا الحاكم سبقه أناس قبله، البيهقي سبقه أناس قبله، ابن عساكر كذلك سبقه أناس قبله. أسألوا بلاجلة، نعم أسألوا بلاجلة، وما أنكر أحد من هذا التفسير سوى الأسامي، يعني ماذا من عند غيره؟ البيهقي يأخذ أسامي عن الحاكم ينفي. وهكذا فعلى كل التفسير والتضعيف لا يزال وهو علم أهل الحديث. ومن قال بغير ذلك ما سيأتي بقلبه، ما سيأتي إلا بما يعارض منهج أهل الحديث قديما وحديثا. وكفى بذلك بطلانا أنه يعارض منهج أهل الحديث قديما وحديثا على مجرد الهوى.
بارك الله فيكم. السؤال 28: هل هذه الأقوال صحيحة؟ إذا حضرت الملائكة ذهبت الشياطين.
الشياطين ما منكم الله أن يتذكر به قليل؟ قالوا أنت قال وأنا إلا أن الله أنا لأني فأسلم. يعني إذا كان معناه أنه تذهب الشياطين كل يوم هذا هو صحيح. إذا كان معناه أنه إذا كان بيت ما فيه بسم الله عز وجل فيه صور وأن الشياطين تكثر في ذلك البيت بحيث يدخل صاحبه ولم يسلم وبحيث يعني الملائكة تكون ما تدخل فيه فنعم من هذا. الملائكة لا تدخل بيتا فيه قلبه ولا صورة.
الثاني: المساواة في الظلم عدل.
لا ما يجوز الظلم ظلمات من القيامة. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يجوز للمظلوم أن ينتصر، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال الله سبحانه وتعالى: أثنى عليهم وجزاء سيئة سيئة الإجابة من أخلص فعفى أجرها. وقال سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم. فيجوز له أن ينتصر وأن ينتقم بقد مظلمته. أما أنها عدل تعتبر يعني أنه عادل فما يعتبر المظلمة إيش الظلم مقابل الظلم؟ إذا أخذ مقابل حقه فنعم هو ملازم للحق في هذا الحال، ومن يكون قد جار ولا يكون قد ظلم. نعم إن السبيل الذين يظلمون الناس يكون في الأرض غير الحق. إن إذا ظلم بقدر مظلمته فهو ما يعتبر ظالما بل هو عادل. ها
الحركة حياة والسكون نور في مجال الدعوة.
الحركة هل كأنه كلمة أخرى في مجال الدعوة؟ حركة حياة سكون. والله بعض الحركات إنها نور، بعض الحركات يتحرك في ماذا؟ بعض المتحركين يتحرك في المعاصي، وبعض المتحركين يتحرك ماذا؟ في الجرائم وقتل النفوس والسرقة. وليس لمن يتحركون في الخطوط الآن ويتقطعون في الخطوط الآن حياء عندهم أموات غير أحياء هجرة. فهذا الكلام ليس على إطلاقه. إذن عليك يا رسول الله من نجاة أنت عليك لسانك ومتى تبوكك ووقتي على خطيئة. هذا الكلام يكون من غرب من أصلها من الحركة، لكن حركة في طاعة الله ما من خارج إلا ويتبعه من خارج يخرج بطاعة الله ما يتبعه ملك برايته. فإن خرج في معصية الله فالعلم بطاعة برايته. كل الناس يغضوا يغضوا فدائم نفسه ما تبقها أو يبقها. فليس كل حركة حياة ولا كل حركة موت.
بارك الله فيكم. السؤال 29: ما حكم أخذ أعمال بناء أو أعمال زراعية كمقاولات من أبطال المنظمات الأجنبية في بلادنا مع عدم الاختلاط معهم إلا فيما يخص العمل فقط؟
أعمال بناء أو أعمال زراعية كمقاولات من أصحاب المنظمات الأجنبية باغي من منظمات تحديد النسل ومنظمات أيضا تحرير المرأة وغير ذلك من المنظمات الاختلاطية أو حتى ولو لم تكن اختلاقية فيها أفكار ربية لا نصحب بالتعاون عن الإثم والعدوان. الله يقول تعاون البر والتقوى ولا تعاون في العدوان.
بارك الله فيكم. السؤال
إن كان هناك شركات تتعامل معها وليست فيها معاذير ولا نشر فساد المسلمين فلا معنى.
السؤال 30 ما حكم بيع أجهزة مكبرات الصوت لقاعات الأفراح ومراكز الشيعة أو للمغنيات في الأعراس والمناسبات أو لنساء المنشدين في الموالد وما حكم الحضور فيها للنساء أو للمنشدين من الرجال في الأعراس؟
هذه الأجهزة تعاملنا في الأجهزة إذا باعها للمنشدين المغنيين تعاملنا في الأجهزة كمن يبيع الفضول من المغني يغني به أو يبيع الزبون لمن يتأكد أنه يعطيها خمرا كل هذا عند أهل الزبون والزبون بذلك وتعاون بالتقوى ولا تعاون على الإثم الإزبان وهكذا أيضا حضور هذه المجالس مجالس زور الله يقول النبي لا يستجن الزور وإذا مر بالله مر انصرار ما يجب حضور مجالس الزور قد سبق هذا لكثرة تبيين ذلك هذا مختصر قوله
بارك الله فيكم. السؤال 31 عقد رجل على امرأة دون سن البلوغ واتفق مع أهلها على أن يتم العرس بعد سنتين وتبقى في بيت أهلها فهل له ذلك ثم هل له أن يقترن بها خلال هذه المدة؟
نعم وجدكم عقد عليه من وجدكم على الأرض له أن يقترن بها وله أن يسافر بها يعني ماذا فهي زوجتك ما تعرف وبقي أن العقد قبل الدخول ما هناك محظور فيه ما هناك مخبر شرعي نقول انه ولكن الافضل ان يكون الاب بقرب الزواج لما يتخلل ذلك ايضا من الامور التي قد تحصل اما من الاختلافات ويحتاج الى طلاق واما انها بعد ذلك ترفضه واما فاولى انه يكون قرب الزواج وانه يقل عليها بالامر الصحيح. عقد على ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 6.
السؤال 32 هل يجوز شراء بضاعة من بلد أجنبي بضمانة بنكية ثم إرسال البضاعة بناء على هذه الضمانة حتى يتم استلام القيمة لاحقا؟
والله هذا ما هو واضح عندي كثيرا يعني إذا كان ذلك التعامل على شبكة الإنترنت اللي سألوا عنه أنه وضع مثلا ضمانة بطاقة أو أنا أريد للأخ أن يوضح أكثر فإنه ليس واضح عندي حتى نقول فيهما نراه.
بارك الله فيكم. السؤال 33 إذا اشترى رجل 10 سلع من تاجر لديه من تاجر منها فقط تسع سلع أما العاشرة فسوف يشتريها له في السوق ودفع المشتري جزءا من القيمة والباقي عند التسليم فهل يجوز ذلك؟
إن كان عربون فنعم يدفع عربون ثم يقول له أكدها وأنا أكمل لك الباقي وأخذ السلعة أو كان وكله على أنه يشتري له ما بقي من السلع التي يريدها فنعم له أن يوكله له أن يوكله أن يشتريها ويأتيه أو كان اشتراها هو قل له بقي يسعى اشتريها وأكدها لكن لا يدفع له القيمة قيمتها إلا بعد أن يراها ويعرف السلعة ونوعية السلعة ويرضى بالشراء فلا بأس بها.
بارك الله فيكم. السؤال 34 هل تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة مع الدليل؟
في خلاف بين أهل العلم كنا ذكرنا في أحكام في فيها الثالثين أنها ما تجمع وأنها ماذا أنها تجمع ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع 7 و8 من المدينة وبقي أنه ما كان ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين مع ركعتين يعني تصير 4 أو جمع 8 إلى 6 الظهر ركعتين يعني جمع ركعتين مع العصر جمعها وهو مقيم 4 إلى 6 هذا ما حصل قبل هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرى الله أعلم أنه إن لم يجمع في الجمعة مع الظهر أنها لا أفضل.
بارك الله فيكم. السؤال 35 هل صحيح أن آخر عالم مجتهد من العلماء هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأن من جاء بعده من العلماء مقلدون؟
قل هذا القول ظلم هذا القول ظلم الشيخ قال بعد شيخ الإسلام والحافظ ابن حجر بعد شيخ الإسلام مجتهد حافظ الأقوال لما هو مجتهد نعم والنووي قبل شيخ الاسلام نعم قبله كذلك ايضا جماعه الشيخان بعد شيخ الاسلام مجتهد ولا ما هو مجتهد عبد الامير الصنعاني بعد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي ايضا بعد شيخ الاسلام أئمة كثير بعد شيخ الاسلام وقال كلهم مقلده بل كثير منهم في غايه البغل الكثير هذا قول ظلم وباطل وهو نظير قول ما في العلماء نظير قول ما في علماء ان من الناس من يبتلى بقول ما في مجتهدون الا في الشيخان والقول المفيد في زمنه ابن القيم ايضا بعد شيخ الاسلام ابن كثير بعد شيخ الاسلام شيخ الاسلام ولكن يعتبر من كلام يوجد من كلام شيخ الاسلام وعدد لك لا هذه من كلام شيخ الاسلام هنا كل الابحاث ما في منهم مجتهد اخوان بعض الناس لا يدرون يخرج من راسه على أمة الإسلام نعم وهكذا أيضا قول ما في علماء قول الخراطين والله قول الخراطين بعد ما في العلماء الأربعة ما في علماء فعلى كل احذر من هذا من هؤلاء الكذابين والله كثير منهم كلامه وكلام آخر وهو يقول بما أن علماء يقال لعالم فإن شاء الله أنت أخلي الشرطة يخلي في الدنيا ما في علماء فين تسمي إبحاث يا أخي قول بلا علم سبحانك هذا بهتان عظيم والله ان هذا القول بهتان ان يقال انتهال الاجتهاد قول بعض المقلده بعض المتنفذ البطالين الذي ما يرى الاجتهاد وانما يرى ان يستقيم قال فيه فلان او قال فيه فلان او ماذا تقول بيني وبين معلمك مثل الملك بيني وبين غسله هذا باطل يا هذا باطل يموتون يخمدون قدرات الناس واجتهادات الناس ويموتون ذكائهم مثل ذكائهم أهل يقولون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم شيخ الإسلام قبل ولد المبارك وقبل سيدنا الثوري وقبل عثمان أحمد وقبل الشافعي وقبل أئمة كبير نعم ووجد من شيخ الإسلام أنه أعلم من قضاه ممن هو أكبر منه في زمنه وممن هو أعد وممن هو قبله أيضا بسنين ولا نعلم أنه أعلم الإمام أحمد بن مالك لكن وجد أن شيخ الإسلام أعلم من قضاه سبقوه وأخذ عنه وانا اعتقد يقينا دائما ان شيخ الاسلام اعلم من النووي والنووي قبله النووي قبله وهو على شيخ الاسلام اعلم منه واثبت منه في كثير من الامور اخي هؤلاء وكان اعطى ربك محظوره تحذرون على الناس وهو قول باطل والله المستعان قول ما تراه يصدر من انسان يعرف العلم الصحيح ان يصدر مساله الاجتهاد خلاص وما في عالم يجتهد الآن انتهى الاجتهاد ان يحجر عليها باطل هذا لا تزال طائفة على الحق ظاهرين ان يقلد مقلده واما المجتهد هو الذي على الحق ويأخذ الحق ويبحث عن الحق ويتخفى الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم الى قيام الساعة طيب لو كان مقلد وخالف واحد يقول الله فلان قال انتقل والله فلان قال انتقل خلاص مقلد فلان المقلد ما هو عالم عند ابن القيم وغيره الجمهور علماء ولكن لا زالوا طائفة على الحق ظاهرين خالفون ما يضرهم وخذلون ما يضرهم هل يدل انه مجتهد ولا يدل انه لا في الاسم كله قل انه مجتهد فليتق الله وليقول قولا سديدا سبحانك اللهم وبحمدك.